لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال: رواه الحارث بن أبي أسامة، يعني في مسنده، بإسناد ضعيف. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الأمور أو عن الأحاديث المتعلقة بالترهيب في الأفعال المشينة والأفعال التي يأثم الإنسان بفعلها. وكنا قد درسنا في حلقة الأسبوع الماضي حديثا هكذا الرواية من متن تستغفر. كنا قد درسنا حديث بهث بن حكيم رضي الله تعالى عنه في أمر، وفي حديث المتحدث والمتكلم الذي يكذب ليضحك بكذبه القوم. وقد شرعنا أو وصلنا في شرحه عند قوله: وقد عد الكذب أو وقد عد الكذب من الكبائر، وقد عد الكذب من الكبائر، وذلك لورود المناهي ولورود اللعن في من يكذب. قال الروياني من الشافعية: إنه كبيرة. والكذب قد يكون كبيرة، وقد يكون الكذب كفرا لمن يستحله، فإن من يستحل المعاصي يكفر بها، لا لارتكابه المعصية وإنما لاستحلاله معصية من المعاصي. لذلك قال: وقال الروياني من الشافعية: إنه كبيرة. ومن كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بالغير، لأن العبرة هنا إنما هو تكلمه وتراوله أمرا خلاف الواقع. ولما كان الكذب منهيا عنه، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن الكذب من فعل المنافقين، قال: يرد به شهادته وإن لم يضر بالغير. قال: لأن الكذب حرام بكل حال. وقال المهدي، يعني من أئمة الزيدية: إنه ليس بكبيرة، ولا يتم له نفي كبره على العموم. هذا القول من الأمير الصنعاني كأنه رد على الإمام المهدي، يقول إن ادعاء المهدي بأن الكذب ليس من الكبائر هذا أمر لا يسلم له على سبيل الإطلاق، لأنه قد جاءت النصوص باعتباره من الكبائر. قال: ولا يتم له نفي كبره على العموم، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الإضرار بمسلم أو معاهد كبيرة. فإن الإضرار، إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عده من الكبائر، وكذلك الكذب الذي يترتب عليه الإضرار بالمسلمين، والكذب الذي يترتب عليه الإضرار بالمعاهد، لأن هؤلاء ذممهم مأمونة مكفولة، ولأنه لا يجوز إلحاق الأذى بهم. بل إن من العلماء من يرى إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحل دم من يكذب عليه، كما جاء في ذلك في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، إلا أن هذا الأمر يخرجه العلماء على أنه استحل ذلك، على أنه استحل ذلك. نعم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد جرما وأشد معصية من الكذب على غيره، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكذبوا عني فإن من يكذب علي يلج النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قولا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير دينا، والأمر لا يقتصر ضرره على شخص أو أكثر، وإنما يكون ضرره على سائر الأمة الإسلامية. وربما كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى تعطيل بعض الأحكام الشرعية، فإنه ربما كان ما كذب به معارضا أو معارضا لبعض الأحكام الشرعية، ويترك الناس الأحكام الشرعية ويعملون بهذا الكذب على أو بهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يكون ضرره أعظم ويكون جرمه أكبر. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأنه قد انخرمت عدالته، وبالتالي لا نقبل منه خبرا قط. قال: وقسم الغزالي الكذب في الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم. الغزالي ذهب إلى هذا التقسيم، وكأنه يعني نظرته كانت أوسع من نظرة الهادوية، فإن المهدي قال ليس بكبيرة، لكن ذلك لا يخرجه عن كونه محظورا. وأما الغزالي فتقسيمه الكذب لهذه الأقسام يعني أمر فيه نظر، حيث يقول: قال: وقسم الغزالي الكذب في الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم. وقال: إن كل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام. كأنه ربط الأمر بالمقاصد، فقال: إذا كان المقصد محمودا يجوز للإنسان أن يكذب ليصل إليه، واعتبر ذلك يعني وسيلة محمودة. والذي يبدو والله أعلم كما جاءت به قواعد الشريعة أن الوسيلة لها، أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، وأنه أن الوسائل لها أحكام الغايات، بمعنى أنه لا يجوز التوصل إلى مقصد حسن بوسيلة باطلة، بل إن الوسيلة لا بد وأن تكون حسنة كما تكون الغاية حسنة. وربما توسع الإمام الغزالي في تسميته هذه الوسائل بأنها كذب، وقد جاء في الآثار: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. والذي أجازه الشارع هو المعاريض، وذلك بأن يقول قولا يظنه البعض بقولا يحمل معنيين قريب وبعيد، ويظن السامع أنه يراد به المعنى القريب والمتكلم يريد به المعنى البعيد، وهذا لا يعد من الكذب، وهذا هو الذي رخص فيه. وأما ما جاء من الإخبار بأنه يرخص بالكذب في مواطن ثلاثة، فذلك لا يخول أن يقول الإمام الغزالي رحمه الله أنه إذا كان المقصد صحيحا يجوز الكذب. نعم. قال: إن كل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، كأنه يقول إنه في هذه الحالة يتعين الصدق، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده يعني ولا يمكن الوصول إليه بالصدق فيقول إن هذا مباح وحده فمباح إن أنتج تحصيل ذلك المقصود. فإذا يقول واجب إذا وجب تحصيل ذلك، وهو إن كان فيه عصمة من يجب إنقاذه، يعني بأن يكون إنسان يريد قتل آخر فكذب الشخص بأن جاء وسأل أين فلان فقال هو غير موجود أو خرج أو نحو ذلك، يعني بقصد عصمة دمه وبقصد إنقاذه من القتل أو نحوه، يقول فإن هذا يعد من الكذب الواجب الذي يتعين فعله. لكن يمكن استعاضة ذلك بما قلنا بالمعاريض، فإن فيها مندوحة عن الكذب. ويمكن للإنسان أن يتأول في كلامه وأن لا يكون كذبه صريحا، وإنما يكون نتيجة التأويل، كما هو معلوم في باب الأيمان، فقد رخص في تأويلها بحيث إنها تصرف الإنسان عن قصده السيء. قال وهو إذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه، وكذا إذا خشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف، ويكون في هذا تأويل ولا يكون كذبا. وكذا إذا كان لا يتم مقصوده حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباح. كذا إذا وقعت منه، يقول وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنا وشرب الخمر وسأله السلطان قال فله أن يكذب ويقول ما فعلت. وهذا القول فيه نظر، وربما استند القائل لهذا القول بأنه يجوز للإمام أن يلقن المقر بالنقول، كأن يقول له لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا، كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. لكن هذا ليس الغرض منه الكذب، وإنما الغرض منه إسقاط الحد. فإن كان هذا الذي يفعل هذه الأمور خصوصا إذا كان من أهل الفجور وتكرر منه ذلك وكان هذا شأنه، فإن من الصعوبة بمكان أن يباح له الكذب. قال ثم قال يعني الغزالي وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب، وإن كانت بالعكس يعني مفسدة الكذب أشد أو شك يعني أيهما أشد فيها أو شك فيها قال حرم الكذب. وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب، يعني إن تعلقت المصلحة به الأفضل أن لا يكذب ويقول الحق. وإن كانت بالعكس استحب أن لا يكذب، وإن تعلق بغيره لم تحسن المسامحة بحق الغير، يعني فينبغي له أن يصدق. قال والحزم تركه حيث أبيح، يعني والأفضل والعزيمة ترك الكذب حيث يكون ذلك مباحا.
هذا محض كل كلامه.
نعم، لا هو يقول ذاك أن ذاك محمول على الرخصة وهذا محمول على العزيمة، لأنه كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور، كما أخرجه مسلم في الصحيح. قال ابن شهاب لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاثة، إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، أو الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قال القاضي يعني قال القاضي عياض لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور الثلاث، في هذه الثلاث الصور. قال وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يحدد امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرب. قلت: والقائل هنا الأمير الصنعاني ذكر ذلك، قال حديث الرجل وحديث المرأة. تريد لك فقط ولا تريد لغيرك. قلت: ها، لأنه ورد بها آثار، وكأن المراد بها كلها إنما هي المندوحات، إنما هي إنما هي من المعاريض، يعني أن يقول الشيء كلاما يحتمل لا أن يكون كذبا صريحا، لعل هذا هو المقصود. وسمي المعاريض كذبا كما جاء ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كذبا، وإنما هو من المعاريض، ذلك أنه لما كسر الأصنام وعلق الفأس في عنق الصنم الكبير، ولما سئل من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال: بل فعله هذا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد بذلك أصابعه، هو أراد أصابعه وأشار، ففهم الناس أو المخاطبون إنما فهموا أنه أراد بها الصنم الكبير، وأراد أن يشهد الأصنام التي كسرت. قال: بل فعله كبيرهم هذا. ويقول العلماء: لولا الإبهام والسبابة والوسطى ما مزكت الفأس ولا كسرت الأصنام، فهو أراد بذلك أصابعه، وهم فهموا من ذلك أنه يريد الأصنام، فهذا من المعاريض وليس من الكذب. وكذلك في قصته مع النمرود لما سأله عن زوجته سارة، قال: لو قلت إنها زوجتي فإن النمرود سيقتله، لكن قال لها: إن سألك فإني قد قلت له إنها أختي، والله يعلم أنه ليس يعني أحد على وجه الأرض مسلم ومسلمة إلا هم، وهما إخوة في الإسلام. فلما سأل قال: أختي. والثالثة أنه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى العيد إلى عبادة الأصنام، فنظر في النجوم وقال: إيه، إني سقيم، وإنما أراد سقم القلب ومرض القلب من عبادتهم للأصنام، وفهم الناس أنه إنما أراد المرض البدني، فكانت هذه من المعاريض وليست من الكذب. ومن ذلك أيضا ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كانوا في الهجرة. أبو بكر كان رجلا معروفا لكثرة تجارته ولكثرة سفره، فكان الناس يعرفونه، لكنهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا لقوه في الطريق مع النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه: من هذا يا أبا بكر؟ فيقول: هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل. فكانوا يظنون أن المراد به أنه دليل وخريط يعرف الطريق ويدل أبا بكر على الطريق، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه أنه يهديه سبيل الرشاد، وأنه يهديه السبيل إلى الإسلام، فهذا أيضا من المعاريض، وإن من المعاريض كما جاء في الحديث لمندوحة عن عن الكذب. فلعل هذا هو المراد بالكذب المباح، وأن الإنسان له أن يستخدم من المعاريض في إصلاح ذات البين، ويستخدم من المعاريض في حديثه لأهله، ويستخدم من المعاريض في الحرب، وإن كان قد جاء في الحرب في أمر وفي قصة نعيم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم في غزوة الأحزاب، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنه قريش واليهود، وأنه ذهب إلى يهود وأخبرهم بأنه ناصح لهم وأنه قد علم من أمر قريش ما علم، وأنه قد اتفقت قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم على قتال يهود، وأنه أراد من قريش أن تعطيه مواثيق وأن تعطيه يعني بينات على ذلك العهد بأن تأتيه بعدد من أبناء يهود يكونون رهائن عنده. وذهب أيضا إلى قريش وأخبرهم بما أخبرهم من أن اليهود ندموا على ما فعلوا وأنهم سيعودون، ولذلك سيخذلون قريشا. وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك فاطلبوا منهم عددا من أبنائهم يكونون رهائن عندكم حتى لا ينقض العهد. وبهذا فمثل ذلك، يعني هذا من الخطط الحربية، وهذا من الأمور التي رخص فيها بالكذب. قال قلت انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة، وهي صدق، لأن النميمة أن ينقل الإنسان الكلام بين اثنين، وغالبا ما يكون صدقا لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوات والوحشة. وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. هذا الحديث فيه تعليم أيضا لأدب من آداب الإسلام، وهو أن من اغتاب شخصا فإن اغتياب الشخص فيه انتهاك لحرمته، ولذلك له أن يعوض ذلك الانتهاك بأن يستغفر له وبأن يطلب له من الله المغفرة والعفو. وهذا الأمر يعني كما جاء في هذا الحديث ظاهره أن الاستغفار يكفي، وقد جاء عن بعض الفقهاء تبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتاب إنسان فواجب عليه أن يتحلل، أي بأن يطلب منه أن يغفر له وأن يسامحه. وظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث الاستغفار. وحمل العلماء ذلك على أمرين، قالوا إذا كان الرجل لا يدري المغتاب يعني من اغتيبه من وقعت عليه الغيبة، إذا كان لا يعلم بتلك الغيبة فللمغتاب أن يكتفي بالاستغفار، لأنه ربما لو طلب منه التحلل لوقع في أمر أعظم، لأنه قد يستجليه وقد يطلب منه المغتاب يطلب منه من وقعت عليه الغيبة ما السبب في هذا التحلل، فربما أدى ذلك إلى وقوع الشحناء والبغضاء. لكن إذا علم من وقع عليه الغيبة أن فلانا اغتابه وأخذ في نفسه، ففي هذه الحال ينبغي للمغتاب أن يتحلله حتى يزيل ما في نفسه ويدفع ما في نفسه من ما أغار به صدر صاحبه. لذلك إن كان قد علم من اغتيبه علم بأمر الغيبة فلا بد من التحلل، أما إذا كان غير عالم فيكتفى في ذلك بالاستغفار. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال رواه الحارث بن أبي أسامة يعني في مسنده بإسناد ضعيف. قال وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، هكذا ابن أبي شيبة في مسنده. والصواب أن ابن أبي شيبة أخرجه فين؟ في مصنفه، لأن كتاب ابن أبي شيبة اشتهر باسم الايه؟ اسم المصنف. ولو سئل إنسان ما الفرق بين المصنف والمسند؟ هل مر بكم الفرق بين المصنف والمسند؟
المسند يكون رجاله هو واحد، المسند الراوي يكون معه فيها جمع في أقوال الرسول وأقوال الصحابة.
هذه ايش هذا؟
هذه المسانيد.
أيوة المصنفات.
يا محمود إيش تقول؟
أيوة المصنف. الأسند كما قال محمود هو أن يؤلف الكتاب بأن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة بصرف النظر عن موضوع الحديث وعن متن الحديث، بل يجمع فيه المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة، وغالبا ما يكون بأن يريد أحاديث التابعي عن الصحابي كل ما روي بواسطة ذلك التابع عن الصحابي، ثم بعد ذلك يريد أحاديث التابع الآخر عن الصحابي نفسه إلى أن يستنفد رواية التابعين عن الصحابي في وكلها تلتقي في مكان واحد. وهذا الجمع يقتضي أن تورد الأحاديث دون النظر إلى إلى موضوعاتها، فقد يورد حديثا في الصلاة ويتبعه بحديث في الحج وآخر في الدعاء وثالث في التفسير وهكذا. وأما المصنف فهو مرتب على أبواب الفقه، لكن يختلف عن السنن بأنه لا يكتفي بذكر أحاديث الصحابة فقط، بل يورد أحاديث الصحابة الأحاديث المرفوعة، يورد الأحاديث المرفوعة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعها بالأحاديث الموقوفة المسندة إلى التابعين، ثم يتبعها بالأحاديث المقطوعة المنقولة عن التابعين. إذن فكأن المصنف يجمع المرفوع والموقوف والمقطوع. واضح؟
هذا شبيه بالمصنف؟
لا، هذا لا هذا من السنن. هذا الكتاب شبيه بالسنن، كتب الأحكام، لأن التأليف إما أن يكون على هيئة جوامع وإما أن يكون على هيئة سنن، فإذا اختصر على أحاديث الأحكام كان سننا، كما جاء في كتاب أبي داود لأهل مكة لما ألف كتابه السنن قال جمعت فيه السنن، يعني أحاديث الأحكام خاصة. ولذلك علماء الحديث عندما أطلقوا على كتاب أبي داود وكتاب النسائي وابن ماجة والدارمي وصف السنن لأنها اقتصرت على ذكر أحاديث الأحكام. وأما كتاب البخاري ومسلم والترمذي فتسمى بالجوامع لأنها لم تقتصر على الأحكام، بل أوردت الأحكام وأوردت التفسير وأوردت التاريخ وأوردت الفضائل والمناقب والآداب، نعم، وأشراط الساعة وغير ذلك من الأبواب، فسميت بالجوامع. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس. قال: وفي أسانيدها ضعف، وروي عن طريق أخرى بمعناه، والحاكم أي وروى الحاكم من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وروى البيهقي قال والبيهقي يعني وروى البيهقي قال